بسم الله الرحمن الرحيم. سئل فضيلة الشيخ العلامة الشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله في كتابه الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة، السؤال السادس: ما رأيكم في دعوة التقريب بين الأديان السماوية لتكون كما يقولون صفا واحدا في وجه الإلحاد؟ فكان مما أجاب حفظه الله بفتوى هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، قال رحمه الله: قال حفظه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد لها من تساؤلات وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى وحدة الأديان، دين الإسلام ودين اليهود ودين النصارى، وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد في رحاب المطارات والجامعات والساحات العامة، ودعوة إلى طباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، إلى غير ذلك من آثار هذه الدعوة وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات في الشرق والغرب. وبعد التأمل والدراسة، فإن اللجنة تقرر ما يلي: أولا، أن من أصول الاعتقاد في الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة والتي أجمع عليها المسلمون أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وأنه خاتمة الأديان وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، فلم يبق على وجه الأرض دين يتعبد به الله سوى الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به دون ما سواه من الأديان. ثانيا، ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن كتاب الله تعالى القرآن الكريم هو آخر كتب الله نزولا وعهدا برب العالمين، وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل من التوراة والإنجيل والزبور وغيرهما ومهيمن عليهما، فلم يبق كتاب منزل يتعبد الله به عباده سوى القرآن الكريم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
يعني كل الأديان منسوخة وكل الكتب منسوخة.
لا، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثالثا، يجب الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن الكريم، وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان، كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله الكريم، منها قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وقوله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقوله سبحانه وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولهذا فما كان منه صحيحا فهو منسوخ بالإسلام، وما سوى ذلك فهو محرف أو مبدل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب حين رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال عليه الصلاة والسلام: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟
يعني كان يعنفه على هذا: أنت يا ابن الخطاب تشك فيا؟
أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد والدارمي وغيرهما. رابعا، ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلم يبق رسول يجب اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان أحد من أنبياء الله ورسله حيا ما وسعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسع أتباعهم إلا ذلك، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم أتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم وحاكما بشريعته، وقال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. كما أن من أصول الاعتقاد في الإسلام أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس أجمعين، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وغيرها من الآيات. خامسا: ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرا، وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين، وأنه من أهل النار، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وقال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وغيرها من الآيات. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ولهذا من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، طردا للقاعدة الشرعية، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. سادسا: وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية، فإن الدعوة إلى وحدة الأديان والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ناكرة، والغرض منها خلط الحق بالباطل وهدم الإسلام وتقويض دعائمه وجر أهله إلى ردة شاملة. ومصداق ذلك في قول الله سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقوله جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. سابعا: وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر والحق والباطل والمعروف والمنكر، وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين، فلا ولاء ولا براء ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله. والله جل وتقدس يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويقول جل وعلا: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ثامنا: أن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام، لأنها تصادم مع أصول الاعتقاد، فترضى بالكفر بالله عز وجل وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الكتب، وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع والأديان، وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعا محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. تاسعا: وتأسيسا على ما تقدم، فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة والتشجيع عليها وتسليكها بين المسلمين، فضلا عن الاستجابة لها والدخول في مؤتمراتها وندواتها والانتماء إلى محافلها. ثانيا: لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردين، فكيف مع القرآن الكريم في غلاف واحد؟ فمن فعله أو دعا إليه فهو في ضلال بعيد لما في ذلك من الجمع بين الحق القرآن الكريم والمحرف أو الحق المنسوخ التوراة والإنجيل. ثالثا كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة بناء مساجد وكنيسة ومعبد في مجمع واحد لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير دين الإسلام وإنكار ظهوره على الدين كله ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة لأهل الأرض التدين بها التدين بأي منها وأنها على قدم التساوي وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان ولا شك أن إقرار ذلك واعتقاده أو الرضا به كفر وضلال لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله تعالى تعالى الله عن ذلك كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس ببيوت الله وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله لأنها عبادة على غير دين الإسلام والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بل هي بيوت يكفر فيها بالله نعوذ بالله من الكفر وأهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ليست أي البيع والكنائس بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد بل هي بيوت يكفر فيها بالله وإن كان قديس فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار فهي بيوت عبادة الكفار. عاشرا ومما يجب أن يعلم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب بخاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة ولكن ذلك لا يكون إلا بطرق البيان والمجادلة بالتي هي أحسن وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام وذلك للوصول إلى إقناعهم بالإسلام ودخولهم فيه أو إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل النزول عند رغباتهم وتحقيق أهدافهم ونقض عرى الإسلام ومعاقل الإيمان فهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون والله المستعان على ما تصفون. قال تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك واللجنة لتقرر ذلك وتبينه للناس فإنها توصي المسلمين عامة وأهل العلم بخاصة بتقوى الله تعالى ومراقبته وحماية الإسلام وصيانته عقيدة للمسلمين من الضلال ودعاته والكفر وأهله وتحذرهم من هذه الدعوة الكفرية الضالة وحدة الأديان ومن الوقوع في حبائلها ونعيذ بالله كل مسلم أن يكون سببا في جلب هذه الضلالة إلى بلاد المسلمين وترويجها بينهم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن وأن يجعلنا هداة مهتدين حماة للإسلام على هدى ونور من ربنا حتى نلقاه وهو راض عنا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. قال حفظه الله أقول أيها القارئ
ذكر المشايخ
نعم
أذكرهم
الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس والشيخ عبد العزيز آل الشيخ نائب الرئيس والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عضو والشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو.
نعم.
قال حفظه الله أقول أيها القارئ المستفيد إن كان لي من إضافة إلى هذه الفتوى المفصلة في هذا الموضوع المهم فقد قدمتها كما رأيت وإن كان لي من تعليق فهو الدعاء بالتوفيق والسداد لي ولمن كان من أصحابها على قيد الحياة والدعاء بالرحمة والمغفرة والدرجات العلى في جنات النعيم لمن قد مات وهكذا الدعاء أيضا لمن ضل عن النهج القويم بالرجوع إلى الصراط المستقيم شاكرا لله العلي العظيم على بعثه في كل زمان ومكان علماء ربانيين يتصدون لأهل البدع والرد عليهم حتى تتضح معالم الحق ويبقى ضياء السنة مشرقا ويتبدد ظلام الهوى والبدعة فتستقيم الأمور ويأمن الناس من الوقوع في ظلمة المعصية التي تلوث حياة القلوب وتدنس صفاء النفوس وضياء الصدور في كل عصر مضى قامت جهاذلة غر الوجوه وأهل الفكر في الدين، ما قام مبتدع يدعو لبدعته إلا رماه بنبل من براهين. وهكذا اليوم من يغزو بمنهجه يلقى ثمينا من الغر الميامين، يبقى ملوما ومشهورا بنحلته يدعو إليها ولا صنع الشياطين.
جزاه الله خير وبارك فيه. وهذا الأمر خطير، دعوة للتعايش وتقارب الأديان. أما ما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين فهو غير هذا، ذاك الذي دعا إليه حوار الأديان، حوار الأديان، بحيث يبين لهؤلاء أن ذلك الأمر منسوخ وأن الدين الإسلامي هو الدين الحق. وهذا ما دعا إليه حفظه الله ورعاه، فلا يخلط هذا بهذا، والله أعلم. اللهم اهدنا من هديت وعافنا من عافيت ومسنا من نافع عملا صالحا. اللهم اهدنا واهدنا، اللهم اغفر لنا مشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجماعة المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.